بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم، فرج عنا بهم يا كريم يا الله. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في هذه المقدمة التمهيدية المنهجية لدراسة كتاب المكاسب المحرمة لأستاذ الفقهاء والمجتهدين على الإطلاق الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل رجل مبدع، إلا أنه شأنه كشأن الإبداع في هذه الأمة المسكينة يضيع المبدع ويضيع إبداعه عادة، يعني ما يهتم به الاهتمام المناسب. نحن قلنا ابتدأنا هذه السلسلة من الدروس، هذه المقدمة التمهيدية، بسؤال بسيط، وهو ما هو الهدف من دراسة كتاب المكاسب المحرمة؟ فتكلمنا كثيرا عن هذا الموضوع وتسلسلنا فيه ابتداء من أول منهج من المناهج الفقهية التي تدرس كالشرائع مثلا أو غيرها، ثم تسلسلنا إلى اللمعة، ثم إلى المكاسب المحرمة، ووصلنا إلى هذه النتيجة بعد كلام طويل، وهي أن الهدف من الدراسة في هذه المرحلة هو أن نتعلم طريقة الاستنباط للحكمين التكليفي والوضعي، ولكن بقطع جاهزة جهزها لنا رضوان الله تعالى عليه أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري. ولكن قلنا هذا الهدف هدف عظيم، هدف كبير، ليس من العقل أبدا أن يستطيع أي إنسان مهما أوتي من قوة أن يحقق هذا الهدف مرة واحدة، قفزة واحدة، خطوة واحدة. ولهذا يجب عقلائيا أيضا أن يجزأ هذا الهدف إلى مجموعة من الأهداف الصغيرة، الجزئية، الفرعية، ما شئت فسمي، فنحاول أن نحقق هذه الأهداف الجزئية بحيث تكون النتيجة أننا بقدر ما نحقق من هذه الأهداف الجزئية نكون قد حققنا من ذاك الهدف الرئيسي الكبير. ولهذا تكلمنا طويلا في الأهداف الجزئية، الأهداف التي سميناها وقسمناها حسب مجالات التعلم الثلاثة، وقلنا هناك ثلاثة مجالات للتعلم: المجال المعرفي، والمجال المهاري، والمجال العاطفي الوجداني الأخلاقي، أيضا ما شئت فسمي. تكلمنا عن هذه المجالات الثلاثة وقلنا خصوصا سنهتم كثيرا بالمجال الأول وهو المجال المعرفي، فتكلمنا عن هذا المجال وذكرنا مستوياته المختلفة الستة، ابتداء بالمعرفة، ثم الفهم، ثم التطبيق، ثم التحليل، ثم التركيب، ثم التقييم. وقلنا إن التقييم آخر مستوى وأعلى مستوى من المستويات، أكثر تعقيدا من غيره. هذه المستويات الثلاثة الأخيرة: تحليل وتركيب وتقييم، ولهذا يسمونها عمليات العلم العليا. ديك عمليات العلم الدنيا 1، 2، 3، وهذه عليا لدقتها. وبعد هذا بدأنا منذ ذاك الدرس في الكلام في عملية الاستنباط، هذه التي نريد أن نتعلم بناءها. وقلنا ابتداء أن عملية الاستنباط لابد أن ماذا؟ من الأول أن ننبه أن عملية الاستنباط اللي هي وظيفة الفقيه، والتي هي البحث أو بذل الوسع في تحصيل الحجة، شوف هذه هي وظيفة الفقيه. وظيفة الفقيه أن يبذل وسعه في أن يحصل حجة على الموقف، موقف الشريعة من الأحكام المختلفة التي يريد أن يستنبطها. فقلنا هناك زاويتان يمكن أن ينظر من خلالهما إلى عملية الاستنباط. قبل أن نذكر الزاويتين، احنا بدينا ذكر الزاويتين ذاك في ذاك الدرس، ولكن لا بأس بأن ننبه على الخطة الإجمالية اللي احنا راح ننتهجها، ونحن نريد أن نوضح الزاويتين وعملية الاستنباط ومراحلها طبق كل من الزاويتين في الحكم التكليفي وفي الحكم الوضعي.
اولا ابتداء احنا راح نذكر المراحل، نذكر مراحل كل من نذكر مراحل عملية الاستنباط من كل من الزاوية. راح نذكر المراحل. من نذكر المراحل لن نكتفي بذكر المراحل فقط، وإنما سنذكر أيضا الدليل على هذه المراحل. كل مرحلة مرحلة من هذه المراحل لن نكتفي بذكرها وتوضيحها، وإنما سنذكر الدليل أيضا على كون هذه المرحلة هي هذه المرحلة. مثلا المرحلة الأولى، لماذا صارت المرحلة الأولى؟ نشرحها ونوضحها أول شيء، بعدين نذكر الدليل عليها. المرحلة الثانية، ليش هي ثانية؟ ليش مو ثالثة؟ الثالثة، الرابعة، الخامسة، اللي هي خمس مراحل تقريبا في كل عملية استنباطي حكم التكليفي أو الوضعي. نعم سنذكر في بعض الأحيان أن المراحل لن تكون خمسة، في بعض الأحيان أقل من خمسة، ولكن العملية الاستنباط النموذجية هي ذات مراحل خمسة. فنذكر الدليل على هذه المراحل. وثالثا أيضا نتعرض لرد بعض الإشكالات التي قد تتوهم، يعني هي مجرد توهمات على هذه المراحل. يعني بدون أنت ما تذكرني مثلا بعض الإشكالات، أنا من يمي أصلا راح أذكر لك بعض الإشكالات التي قد ترد، قد تذكر على أن عملية الاستنباط هي ليست هذه المراحل التي تذكرونها، لا هي غير مراحل. أنا نفسي راح أذكر لك بعض الإشكالات وأرفع هذه الإشكالات، وبعدها راح أصور لك تصوير لعملية الاستنباط بحيث تقرب لك لماذا عندما نراجع كلمات الفقهاء نجد أنه واحد مثلا فقيه يبدي بهاي المرحلة الأولى اللي أنت قلت أولى، بينما فقيه ثاني نشوفه يبدي بالمرحلة الخامسة. شو أنت مو قلت خامسة؟ شو هذا بادي وين؟ بالمرحلة هاي الخامسة اللي قلتها أنت، شو هذا الفقيه بادي به؟ بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، نفس الشيخ الأنصاري أو غير الشيخ الأنصاري، الفقيه الواحد قد نراه في بعض المسائل يبدي أفرض بالمرحلة الثانية اللي أنت سميتها ثانية. شو هذا الشيخ أفرض الشيخ الأنصاري بهاي المسألة يبدي بهاي المرحلة الثانية اللي أنت قلت فيها أولى.
يعني هذا ما يتعلق بالترتب، ترتب الأدلة لو
أثر راح أجي لك الكلام طويل إن شاء الله بالزاويتين بالمرحلة هاي الأولى راح نذكرها إحنا. فإشكالنا أكثر يتعمق حيث نقول أنه بل أكثر، مو بس الفقهاء مختلفين بيناتهم بهاي المراحل، لا الفقيه الواحد نفسه مثل الشيخ الأنصاري راح نشوفه في مسألة يبدي بهاي المرحلة الثانية اللي أنت اعتبرتها ثانية بينما هو يبدي بها، نشوفه مسألة أخرى يبدي بالمرحلة الخامسة اللي أنت قلت أصلاً هاي مرحلة آخر مرحلة من مراحل عملية الاستنباط، نفس الشيخ الأنصاري بادي بالخامسة. شو شفنا؟ شلون يصير هذا؟ راح أذكر لكم، أنتوا ذكروني هم الآن أخو بعد هم أنسى، وأنا قلت ذاك واحد قلبه هو شنو قال دفتر وهم ينسى. راح أذكر لكم في المثال عرفي، مثال عرفي بحيث يرفع أو يوضح ويساعد في رفع الكثير من الالتباسات أو الإشكالات. مثال بسيط جدا يرفع كثير من الإشكالات اللي نشوفها إحنا وقد ترد على عملية استنباط. إذا إحنا نشوف هذه يمكن أربعة، هذه إن شاء الله نذكرها إحنا، يعني لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار هذه النقاط الأربعة، ونحن نوضح عملية الاستنباط من زاويتها وفي الحكمين، استنباط الحكم التكليفي واستنباط الحكم الوضعي. هذه لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار هذه النقاط. طيب قبل لا نبدي بالزاويتين وقبل لا نبدي بالمراحل، الأدلة اللي راح نذكرها، راح نذكر احنا المراحل وراح نذكر الأدلة، لا بس أن أوضح لكم هذه الأدلة. هذه الأدلة من ثلاث أنواع.
A و B و C. هاي الأدلة الثلاثة هي الأدلة التي ستعين مراحل عملية الاستنباط. الدليل رقم واحد هو العلم المسؤول عن تحديد أدوات الاستنباط وترتيب أدوات الاستنباط اللي هو يعلم علم الأصول ومو الأصول منطق الفقه. فإذا علم الأصول هو العلم المرجع لنا حين الاختلاف إنه هذه مرحلة أولى لو مو مرحلة أولى. يعني إحنا من نختلف خو ما نجيب بعدها ندخلها عشائر ونجيب قوامة ونروح هذا. أنت شلون تقول مرحلة أولى وجيبوا لي قوامة وهذا وعطوة وما أدري شيء؟ مو المفروض عندنا مرجع علمي. هذا المرجع العلمي هو اللي نرجع له ونتحاكم كلنا إلى. وهذا المرجع العلمي هو واحد من هاي الثلاثة تقريبا. وأكبر وأقوى مرجع علمي من هذه المراجع الثلاثة هو علم الأصول. لأن علم الأصول هو العلم الذي تقع مسؤولية ترتيب عملية الاستنباط وما يستعمل في عملية الاستنباط من أدوات مختلفة على عاتقه هو علم الأصول. وهذا علم الأصول ستشاهدون أنكم أنتم بأنفسكم ستعترفون بما أخذتموه من معلومات في علم الأصول بأن المرحلة الأولى هي المرحلة الأولى وأن الثانية هي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. أنتم أنفسكم أنت شوف إذا تريد تقوي فكرة بحيث الآخرين تخليهم يقبلونها. شلون تخليهم يقبلونها؟ تخليهم هم نفسهم يشاركون في الاستدلال عليها. يعني مرة أنا أستدل، أنا اللي أستدل، وحينئذ شنو يصير الموقف؟ يصير الفضوح على الشيخ، يصير الموقف إنه أنا أستدل وأنا أصير بجبهة وأنتوا كلكم شنو؟ وهذا مو منطقي. أنا ما قبله، مو أي عاقل ما يقبله. يعني بحيث أنا أجي من أنا أصير بوحدي وأنا أحكي وأنا أدعي وأنا أقيم الدليل وأنتم كلكم شبيكم جبهة ثانية ضدي. مو يقولون الكثرة عن مش اسمه تغلب الشجاعة. فالعقل شنو يقتضي؟ يقتضي أن أنا أذكر المرحلة أسألكم أنتم بما تعلمتموه من علم الأصول هل هذا صحيح أم لا؟ وكلكم سيقول إنه صحيح. وشنو نصير؟ كلنا في جبهة واحدة. بعد شنو؟ يعني لا بيناتنا عداوة الحمد لله والشكر، ولا بيناتنا طلايب، ولا بيناتنا شنو مصائب. الدليل الأول هو علم الأصول. الدليل الثاني كلمات المتخصصين. من هم المتخصصين بعملية الاستنباط؟ الفقهاء. راح نذكرك جملة مجرد نماذج، وهناك آلاف لربما من الكلمات كلها يدل على أن عملية الاستنباط ومراحلها هي هذه المراحل اللي احنا راح نعينها، الأولى كذا، الثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. كلمات ما شاء الله بالكثير، كثيرة جدا. ولكن شوف هاي الكلمات اللي نذكر احنا لربما بعضها، نذكر بعضها عن السيد الخوي، عن المحقق الإيرواني، عن صاحب الجواهر، عن فلان وفلان وفلان، هاي الكلمات يرادلها واحد متخصص حتى يفهمها، يعني حتى يعرف هذا بالضبط وين جاي يحكي. مو انت شنو، انت هسه القضايان العرفية قد تجي انت بنص العركة تلقاهم يحكون، بس انت شنو هسه هذا خو حكيهم واضح، خو هم جاي يحكون عربي وانت عربي وقاعد بسطهم جاي تفهم شنو جاي يقولون، بس انت لانه غابت عنك قرائن كثيرة ما لحقت عليها ما حضرتها، فأنت ما تدري أصلاً شنو القضية بالضبط شنو هي. هذول جاي يتفاصلون، جاي يخطبون، عندهم مشكلة على قولتنا أطرش بالزف، ما ندري. كلمات الفقهاء من هذا النوع يراد لها واحد عايش بأجواءهم وحاضر مسألتهم من بدايتها. ولهذا تشوف مثلاً من السيد الخوي يقول كذا 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 كذا، تدري هذا عن من جاي يحكي،
تدري هذا الحكي هذا هاي الحكايه وان كانت في الصفحه 300 من كتابه سيد الخوي. تدري انه هاي الجمله قصد بيها شنو قصده؟ انه المرحله الاولى في عمليه الاستنباط ترى هي هاي الاولى اللي احنا قاعدين نذكرها. شنو الاولى؟ هاي افرض لربما هو ذاكرها في صفحه 5 من كتابه. صفحه 450، شوف ايش قد كنت تقرا انت صفحه 450 هم ذا بالحكايه حقتوته، ولكن المتخصص يدري انه هاي الحكايه اللي هالقدوتها بصفحه 450 جاي يحكي بيها عن المرحله الخامسه، وجاي يقول ترى المرحله الخامسه هاي وين، وهكذا كلمات الاخرين. اذا دليلنا الاول هو كلمات المتخصصين. دليلنا الثالث هو هكذا نسميه الواقع الخارجي العملي لعمليات الاستنباط المختلفة المقولة عن أيضا المتخصصين. وهذه الواقع الخارجي العملي لعمليات الاستنباط المختلفة هذه نسوي درسين. هذه الكلمات مثلا انت من تجي الواحد مثل صاحب الجواهر او السيد الخوي او السيد الشهيد الصدر او صاحب الحدائق او صاحب الرياض او 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 هؤلاء، وتجي تتامل وانت المفروض متخصص في عمليه الاستنباط، تتامل هذا شنو جاي يسوي، راح تكتشف أنه أكو خطوط عامة اللي إحنا جاي نسميها شنو؟ مراحل عملية الاستنباط. هذا الفقيه من جاي يستنبط هو جاي يستنبط، بس أنت بالتأمل والتحقيق والمتابعة تلقاه أنه ذهنه شون جاي يفكر؟ جاي يفكر طبق هاي المراحل اللي إحنا جاي نذكرها الواحدة تلو الأخرى وخمس مراحل وبهذا التسلسل. فهذا هو الدليل الثالث الواقع الخارجي لعمليات الاستنباط المختلفة المنقولة عن المتخصصين. شوفوا هاي كلها هاي ثلاث أدلة. بعد هذا هناك نقطة مهمة جدا في تعيين هذه المراحل وخاصة بدايتها. شنو هي هاي النقطة؟ تعريف. صار شو هذا كله أحمر وأنا الكاب أخضر وأسود. هاي النقطة المهمة هي التي ستكون الضوء الذي نسير على هداه. ضوء على هذا ضوء منير. أما هذا راح أكتبه بالأخضر. إيش راح أكتبه باللون الأخضر؟ كون إحنا ونحن نريد أن نذكر مراحل عملية الاستنباط ونستدل عليها، كون دائما عيننا على هاي النقطة. شنو هي هاي النقطة؟ تعريف عملية الاستنباط. ما هي عملية الاستنباط اللي بذاك الدرس احنا شنو ام عبرنا عنها؟ وظيفة الفقيه المجتهد الممارس لعملية الاستنباط. طيب وشنو تعريف عملية الاستنباط؟ شنو وظيفة الفقيه؟ أنت شوف، أنت من تريد تتبع خطوات فد واحد، شوفه يشتغل. أنت إذا تريد، أنت إذا يعني محقق ومدقق ومنصف، إذا تريد تحدد خطواته من المستحيل أن تحدد خطواته بصورة دقيقة إذا أنت من البداية شنو؟ ما تدري هو شنو يريد يسوي، هو وظيفته شنو. هذا من تتحدد لك وظيفته، من تتحدد لك وظيفته هذا يعتبر سيعتبر شنو؟ مثل النور، مثل الضوء اللي يخليك انت تمشي شنو؟ على هدى وعلى بصيرة. شنو وظيفة الفقيه وشنو عملية الاستنباط؟ شنو احنا قلنا ذاك الدرس عملية الاستنباط؟ شنو قلنا؟ يبذل
جهد
في تحصيل
في تحصيل
عملي.
تحصيل هو شوف هذا تقريبا هو هذا تحصيل الحجة أو تشخيص تشخيص الحجة على خلينا نسميه الموقف الشرعي. هذا الموقف الشرعي طبعا مثل ما خذيته بالوصول أكو حكم شرعي مو والوظيفة العملية. هذا وظيفة الفقيه. كن نعرف احنا من البداية شنو وظيفة الفقيه، من نعرف هذا شنو وظيفة الفقيه حتى نعرف هو شلون يفكر. إذا ما ندري هو شنو يريد يسوي ما راح نعرف احنا شنو طريقة تفكيره وين يريد يروح. يعني شنو بالحقيقة؟ احنا تكلمنا بالبداية بداية الدروس عن أنه كل توفيق لابد له من خطوات ثلاث: هدف وطريق ووسائل. ما لم تحدد الهدف لن تعرف أبداً الطريق إليه، وما لم تحدد الطريق لن تعرف أبداً ما تحتاجه من الوسائل. من تعرف الهدف يلا ذيك الساعة تحدد الطريق، وإلا إذا أنت ما تدري شو تريد تسوي وين تريد تروح يعني من بيدي شلون يعني أنت تقدر شنو تحدد الطريق. إذا تحديد الهدف هو النقطة الأولى، هو الخطوة الأولى للتوفيق. وحتى لا بد من أن تحدد الهدف. الله صل على محمد. لا بد لك أن تحدد الهدف اللي هنا جاي نسميه إحنا شنو الوظيفة، وظيفة الفقيه. ما لم تحدد الوظيفة حينئذ لن يكتب لك النجاح في تحديد مراحل عملية الاستنباط وتسلسل هذه المراحل. فهذه النقطة دائما المفروض أن تبقى ببالنا ونحن نستعرض ونحاول أن نحدد مراحل عملية الاستنباط. والأدلة قلناها هي الأدلة الثلاثة، والنقاط قلناها هي نقاط بعض النقاط الأربعة، هاي النقاط بعضها بعض النقاط التي لا بد أن نأخذها بنظر الاعتبار. نذكر المراحل، نشخص كل مرحلة، نذكر الدليل عليها، ونتعرض بعدين بعض الإشكالات اللي قد تتوهم، ونذكر مثالا عرفيا
أيضا.
واضح لنا؟ ها؟ واضح لنا؟ يلا هسه خلي بالله نبدي. احنا قلنا في الدرس السابق ان هناك زاويتين، هناك زاويتان يمكن النظر إلى عملية الاستنباط من خلاله. وقلنا كثير من التشويش، كثير من الإشكالات قد ترد هنا أو هناك على عملية الاستنباط ومراحلها هي في الحقيقة ناشئة عن اختلاف الزاوية التي ينظر منها الإنسان إلى عملية الاستنباط. وضربنا لها مثال، قلنا إذا نخلة قدامنا، إذا أنا واقف هنا وقلوا لي عرف هذا اللي قدامك النخلة، فأقولهم هي شجرة باسقة خضراء وباوح كم سعفة ولها خمس سعفات. أعرف قدامي خمس. يروح إذا واحد منا كواقف من زاوية أخرى ويباوع للشجرة، عرف يا النخلة شجرة خضراء باسقة تسر الناظرين ولها كم سعفة؟
سبع
سعفات. هو يقول سبعة ليش؟ من الزاوية ما ارتهن سبعة، أنا منها خمسة، منها بس أشوف الخمسة، ما شفت سبعة أول. وهكذا، ولربما هو يشوف أقل من الخمسة اللي أنا أشوفها يقول ولها ثلاث سعفات. هذا الاختلاف لا يعني أنه النخلة شبيه اللي هو جاي أباوع لها غير النخلة اللي أنا جاي أباوع لها، إنما هو اختلاف في الزاوية التي ينظر الإنسان من خلالها إلى الأمور. وقلنا هم اختلاف الزاوية لا يفسد في الود قضية، الزاوية عادي. طيب قلنا هناك زاويتان، الزاوية الأولى اللي ممكن أن ننظر من خلالها إلى عملية الاستنباط شنو سميناها؟ أي خذيناها مو شنو سميناها شيخنا؟ يلا قولوا لنا. هاي الزاوية الأولى، الزاوية الأولى ننظر إلى عملية الاستنباط من أي حيثية؟ من حيث كونها أي عملية، شو بتقول؟ أي كل شيء ما افتهمت.
عملية فكرية وبحث علمي.
إيه ها كونا عملية فكرية قلنا هم زيادنا شوية منطقية مو وكونها شنو كونها بحث علمي بحثا علميا زمان لنا علاقة بعد هذا من زاوية كونها بحثا علميا. شوف هذه الزاوية الأولى عملية الاستنباط لا شك أبدا في كونها شنو عملية شنو بحث هي بحث لولا من عرفت هي بحث
البحث في الأدلة
إيه من يقول هي بحث في الأدلة
من خلال مراحل
إيه أدري من قال لكم هي بحث
من خلال التعريف
أنتوا شوفوا لا تنسوا قلت لكم أنا شوفوا هاي النقطة محورية أدري هي وظيفة الفقيه تحصيل الحجة تشخيص الحجة يعني شنو كون يسويها كون يبحث بقى أول كلمة كون يبحث تشخيص الحجة يعني من خلال بحث. طيب هذا البحث اللي هو عملية الاستنباط بحث علمي لو بحث هجي يجي الفقيه ما يدري شنو قدامه ما يدري أصلاً بيش يبدي وبيش ينتهي وشلون يتسلسل ممكن تجي منطقة الأدلة عملية استنباط ما دامت هي بحثاً فلا بد أن يكون بحثاً
علمياً
وعندما تقول بحث علمي فلا بد أن يكون لهذا البحث إذا كان علمياً لا بد له من مراحل مشخصة ومحددة ولهذا أنت أي كتاب هذا يمكن كتاب أي كتاب تشوفه مكتوب بالبحث العلمي طرق البحث العلمي البحث العلمي استراتيجياته ما هو البحث العلمي حقيقة البحث العلمي جيت كتبه بالبحث العلمي الكل متفق على أن البحث لا يكون علميا إلا إذا كانت مراحله مشخصة منذ البداية ما أكو بحث علمي ما مشخصة مراحله منذ البداية ولهذا خاف أنت تريد تكتب كتاب خاف تريد تكتب بحث والآن هذا هو الموجود الآن في كل الجامعات جامعاتنا هنا وجامعة أي جامعة تروح لها من توصل إلى مرحلة مثلا أفرض البكالوريوس وتريد تكتب بحث من توصل للماجستير تريد تكتب بحث من توصل للدكتوراه وتريد تكتب بحث المراحل اللي مر بيها عملية كتابتك للبحث شنو أولا اختيار عنوان وهذا بمرحلة البكالوريوس لأنها بسيطة تروح للأستاذ المهتم أنت أو صاحب الاختصاص تتناقش وياه شنو الموضوع هذا الموضوع شنو رأيك به هو يعدل أنت تعدل تروح تطالع مدري هو حددون عنوان بالماجستير مو ويا الأستاذ أنه بتروح أكو لجنة خاصة بالقسم تطرح عليهم العنوان تحديد العنوان ما أعرف إيش هم هم يخلوا لك فد أستاذ أو أستاذين في مساعدتك حتى تحدد العنوان بالدكتورة هم هيك تحدد العنوان مرحلة ثانية يسمونها الخطة الإجمالية أو الطرح الإجمالي للبحث شنو بي هذا الطرح الإجمالي للبحث؟ شوف هذا البحث العلمي الطرح الإجمالي للبحث بها الأشياء البسيطة بعنوان البحث بالسؤال الرئيسي للبحث يعني هذا بحثك كله شنو عنوان الرئيس؟ شنو السؤال الرئيسي ماله؟ مثلاً أنت تريد تكتب مثلاً تريد تكتب في طرق الإثبات الشرعي هذا عنوان بحثك طرق الإثبات الشرعي في الشريعة الإسلامية هذا بعد وممكن أن تسوي مثلا مقارنة دراسة مقارنة بين الفقه الإمامي والفقه الحنفي مثلا على سبيل هذا عنوانك بالطرح الإجمالي الخطة الإجمالية يقولوا لك وين العنوان تكتب العنوان مباشرة وراها ما هو السؤال الرئيسي للبحث تكتب السؤال وشنو هو طرق الإثبات فشنو تكتب ما هي طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية عند المذهبين الإمامي والحنفي مثلاً إذا كان شو هذا السؤال الرئيسي هذا السؤال الرئيسي بعد شنو يريدون منك هذا السؤال الرئيسي جزئ إلى مجموعة أسئلة فرعية على الأقل فد خمس أسئلة فرعية هذه عادة الأسئلة الفرعية تمثل الخطوط العامة لكل بحث خطوط العامة المحاور العامة مثلاً شنو عندك طرق الإثبات أول ما تبدي ما المقصود بطرق الإثبات مو ما هو المفروض المذهب الحنفي ما هو المذهب منه زين ما هو رأي المذهب الإمامي في طرق الإثبات ما هو الطرق المعتبرة عند المذهب الحنفي ما هي الأدلة التي أقامها
المذهب الإمامي على ما ذهب إلى كونه حجة وإلى كونه غير حجة وهكذا. الحنفي شو هاي أسئلة؟ هاي أسئلة فرعية. وبعدين شنو يحطوا لك؟ رأي الأستاذ المشرف. أنت بعدين أنا عينوا لك مشرف، رأي الأستاذ المشرف في هذا الطرح ويوقع، قدمه للقسم يعدلون به، يشوفونه زين مو زين، هذا غيرها، هذا ناقص، تروح وتجع على ما يكملون. وهكذا في الماجستير وهكذا في الدكتوراه. مرحلة ثانية شنو؟ شوف مرحلة ثانية شنو؟ الطرح التفصيلي أو الخطة التفصيلية للبحث. من أهم بعدة محاور، من أهم المحاور المطروحة في هذه الخطة التفصيلية الفهرست، فهرست البحث. شوف أنت كل شيء لا كاتب ولا مسوي، شو يريدون منك؟ من الأول يكون عندك فهرست، تجيب العنوان، تجيب المقدمة وخمس عناوين واجبة في المقدمة، وهناك عناوين كثيرة مستحبة في المقدمة. بعدين تكون عندك فصل أول، فصل ثاني، فصل ثالث. شوف إيش قلت الفصول. بالدكتوراه طبعا عادة ما يوزعونها إلى فصول، طبعا الفصول توزع إلى مباحث، المباحث مطالب، المطالب نقاط، نقاط مقامات، مقامات واحد اثنين ثلاثة كلها. بالدكتوراه لا، أبواب، الباب الأول بفصول، ومن الفصل بعد تبدي نفس التسلسل، فصل مطلب وهكذا. شوف هذا الحكي وانت شنو؟ انت شنو؟ كل شيء ما كاتب ابدا، ما اصلا. بس شنو انت من تريد تكتب هذا البحث؟ انت مستحيل ان تخلي لك فد خطه وتكون الخطه علميه وفنيه وجميله وصحيحه اذا انت شنو؟ ما مطالع كوم من الكتب اللي شنو؟ اللي اختصاصها نفس هذا عنوان بحثك. تروح تطالع كم كبير حتى شنو؟ حتى تقف على رؤوس المطالب اللي انت كنت تكتبها في بحثك. شاهدي شنو هسه؟ شاهدي شنو؟ شاهدي انه انت لازلت كلمه واحده ما كتبت، وعندك شنو؟ وعندك فهرست مفصل، يعني بحيث يريدون منك المقدمه وعناوينها، الفصل الاول عنوانه ومطالبه ومباحثه ومطالبه، الفصل الثاني مباحثه ومطالبه، على الاقل مطالب موجوده. هذا هو البحث العلمي. والبحث لا يكون وما ممكن انت ان تكتب بحث اليوم في الجامعات بحيث يكون بحث علمي اذا انت مو من الاول شنو؟ واضح عندك الطريق، واضح عندك هدف، واضح عندك طريق، واضح عندك الوسائل واضحة. شوف هذا ونحن نبحث في بحوث لربما يعني بعضها صعب بعضها معقد، وفكيف بنا ونحن نريد أن نشخص موقف الشريعة من مسألة ما؟ هذا عقد البحوث. عقد البحوث ليش؟ لأنه فيه من العناصر المختلفة المتنوعة شيء الكثير. عندك أنت أربع أنواع أساسية من الأدلة، عندك الكتاب والروايات يعني والسنة والإجماع والعقل، وعندك في بعض المسائل آيات شقد وروايات شقد وإجماع معروف شنو وعقل مدري شقد، وبعد غير هذا عندك أنواع من العناصر، بعض العناصر كنت راجع اللغة بها، بعضها التفسير، بعضها الرجال، بعضها الحديث، بعضها المنطق، بعضها الفلسفة، بعض كل شغوة. هل من المعقول أن الفقيه من يريد يجي ويستنبط له حكم مسألة من البداية أصلاً هو ما بباله شنو؟ خطة وخريطة وطريقة لي شنو؟ تعينه وتهديه فيها في هذا الكم الكبير والهائل من المواد والعناصر. أليس هذا جنون؟ ممكن أصلا أن يوفق إنسان يجي ويطب بهالمعمعة هاي وهو ما يدري أصلا شنو اللي جاي يدور عليه؟ هو مو جاي يبحث، جاي يبحث غير، وشلون جاي يبحث؟ ليش؟ شلون يبحث؟ بأي طريقة؟ فلا بد من طريقة هذه الطريقة، ولا بد لهذه الطريقة من مراحل. هذا كله جاي نتكلم عنه احنا، هذا طبق الزاوية الأولى. إذا عملية الاستنباط عملية فكرية، لما كانت عملية فكرية منطقية يعني بحث علمي، فلا بد لها من مراحل. هذه هي الزاوية الأولى. ناخذ شوي استراحة و... ناخذ شوي استراحة للأربعة وربع إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين. وأنتم